بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ثم في هذه الأزمنة استولوا عليه مرة ثانية ومدوا بطشهم إليه، ولعل الله تعالى أن يعيد للمسلمين الكرة حتى يفتحوه ويعيده بلدة إسلامية كما أخبر في هذا الحديث بقوله فتح بيت المقدس. وأما الخسوف التي ذكر فإنها كثيرة، ولكن يمكن أن تكون تلك الخسوف يراد بها الخسوف الكبيرة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وقد يكون أيضا منها الرجفان والزلزال الذي يحصل في كثير من البلاد، قد يكون أيضا ملحقا بتلك العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده في بعض الأزمنة إذا خرى حصل منهم ذنوب ارتكبها وتهاونوا بحقوق الله تعالى وبحدوده. وأما النار التي أخبر بها فورد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يخرج بالمدينة نار شديدة الضوء تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، أي بقرية من قرى الشام. حصلت هذه النار في القرن السابع أن كان في الحرة التي في شرق المدينة نار شديدة الضوء ترتفع أكثر من 20 مترا ولها لهب، ولكنها لا تحرق السعاف وإنما تحرق الحجارة، تشتعل النار بالحجارة وتتقد بها ويلقى فيها السعاف والخوص فلا يشتعل. ولما استمرت أكثر من شهر في شرق المدينة وانزعج الناس منها، ولكن عرفوا أنها النار التي أخبر بها في هذه الأحاديث، وذكر أن أناسا من أهل بصرى رأوا ضوءها وأنهم رأوا أعناق الإبل في ظلمة الليل بواسطة ضوئها وصل إلى تلك الأماكن البعيدة. وأما النار التي في هذا الحديث فأخبر بأنها تخرج من قعر عدن، أي أقصى اليمن، أنها تخرج من اليمن وأنها تحشر الناس وتسوقهم إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه جالها من آخر أشراط الساعة. وبكل حال فإن المسلم يصدق بما ورد في هذه الأحاديث من أشراط الساعة ويؤمن بها، وإن أنكرها بعض من استبعد وقوع ذلك وادعى أن هذه أمثلة ضربت للتقريب أو تأولها بتأويلات بعيدة، فلا عبرة بقول المتأولين.
وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأما خارج فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق علي بسطها هذا يضيق على بسطها هذا المختصر.
من الآيات التي ذكرت الأحاديث التي مرت والتي ورد أيضا ذكرها في القرآن، فالدابة ذكرت في هذه الآية في آخر سورة النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وأصف الدابة وطولها وما معها وارد في أحاديث. وأما طلوع الشمس من مغربها فذكر في الآية التي في آخر سورة الأنعام، هي قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففسرت هذه الآية التي إذا خرجت وحصلت لم ينفع أحدا إيمانه، وأن هاتين الآيتين الدابة وطلوع الشمس متقاربتان، إذا حصلت إحداهما تبعتها الأخرى. ذكر الشارح أن خروج عيسى بن مريم وكذلك الدجال قبل ذلك، ولكن معلوم أنهم من جنس البشر فلا يستنكر خروجهم، وإنما أخبر بخروجهم كأمر غيبي بحيث يعلم أنهم ولو كانوا من البشر لكن لهم شأن. وكذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وقد ورد ذكرهم في القرآن، قال تعالى في آخر سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين بنى دونهم حاجزا منيعا وسدا شديدا، هو المذكور في آخر سورة الكهف في قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بناء منيعا يسد ما بيننا وبينهم حتى لا يتسلقوا ولا يصلوا إلينا. ف فعمل ذلك يأجوج، فأمرهم بأن يأتوه بزبر الحديد أي أكوام الحديد، ثم أوقد عليها وقال لهم انفخوا، فلما أوقد عليها وذاب ذلك الحديد أذابه حتى جعله بين جبلين، فأصبح سدا منيعا، هو المذكور في قوله آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إلى آخر الآيات. ثم يقول فإذا جاء أمر ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج سيحفرون هذا السد ويخرجون. وفي بعض الأحاديث عن زينب رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وفتح اليوم من رمى يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأخبر بأنهم إذا خرجوا يعيثون في الأرض فسادا، وذلك لأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، إذا خرجوا امتصوا ما على الأرض من البحار والأنهار حتى يمروا على بحر طبرية فيشربون ما فيه، ويقول آخرهم لقد كان في هذا المكان مرة ماء، ثم يكون ذلك في زمن عيسى، فيدعو الله تعالى عيسى عليهم فيسلط الله عليهم عقابا بدود يخرج في رقابهم فيصبحون فرسا كموت رجل واحد، فعند ذلك تنتن الأرض من زهمهم فيرسل الله عليها مطرا فيحملهم ويلقيهم بالبحار، وتصبح الأرض كالصدفة قد طهرت، ثم ينبت الله النبات بعد ذلك المطر ينزل البركة إلى آخر ما ذكر في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. فأهل السنة لما وردت هذه الأحاديث ثابتة في الصحاح ورواها الأئمة بأسانيد ثابتة اعتقدوا صحتها وآمنوا بها، وإن قصرت العقول عن إدراك معانيها فيفوضون كيفياتها كما يفوضون كيفيات الإيمان بجميع المغيبات.
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. في هذا الحديث الذي سمعنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني كذبة ليسوا على يقين ولا على دين، فقال الناس إنهم يحدثوننا بالأمر فيكون حقا، يقولون في اليوم الفلاني يحصل مطر أو رعد أو صواعق أو ريح مع أنه لم يحصل، في اليوم الفلاني يمرض فلان أو يموت فلان أو ما أشبه ذلك. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال تلك الكلمة تخطفها الشياطين من السماء فتلقيها على ألسنة الكهنة فيزيدون فيها ويخلطون يزيدون معها أكثر من 100 كذبة. وفي حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر سماء على سماء. قال سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقول الناس: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني أن الناس لا يعتبرون 100 كذبة، ولكن يصدقون ذلك الكذب الكثير بتلك الكلمة التي اختطفها من السماء، أو يصدقونه بما يخبرهم به مما تلقيه عليه الشياطين، شياطين الجن. نقول هؤلاء الكهنة الذين هذا حالهم ما حكمهم؟ سمعنا الأحاديث التي في حق من سألهم. الحديث الأول في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذكر العلماء أنه إذا تاب وندم فإنها تجزيه ولا يعيدها، ولكن عقوبته على فعله أنها لا تقبل منه، سيما إذا أتاه وهو يقدسه ويعرف مكانته ويعترف بميزته أو بفضله أو نحو ذلك. وسمعنا حديث أبي هريرة، وفيه أحاديث كثيرة عن عمران بن حصين وعن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما أنزل على محمد، هذا أشد من الذي قبله، ولعل السبب أن هذا صدقه بكل ما يقول، صدقه بكل ما يقول هذه المسألة وغيرها، واعتقد أنه صادق، واعتقد أن له ميزة وخصوصية، أو اعتقد أنه ملهم، أو اعتقد أنه ينزل عليه وحي، أو اعتقد أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فعقوبة هذا الذي صدقه بكل ما يقول أنه يحكم بكفره. كفر هذا السائل المصدق بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: إذا كانت هذه حالة السائل فكيف بحالة المسؤول الذي هو الكاهن؟ فإن كفره أشد، كفره وخروجه من الإسلام أبعد وأبعد. السائل والمصدق بما يقول حكم بكفره، قيل معناه أنه كفر بما أنزل في أمور الغيب، وأن الغيب لا يعلمها إلا الله، الأمور المغيبة علمها عند الله. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم الغيب، يعني لا أعلم المغيبات. وقال في آية أخرى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقول ولا أعلم الغيب، لا أعلم ما في القلوب، ولا أعلم الأمور المغيبة، إنما علمها عند الله تعالى، إنما الذي يعلمها هو الله وحده، لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف بحال غيره من هؤلاء المتكهنة ونحوهم؟ هذا حكم السائل وهذا حكم المسؤول. في الحديث الذي سمعنا إخباره صلى الله عليه وسلم بخبث كسب الكهنة في قوله: مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث وحلوان الكاهن خبيث. حلوان الكاهن ما يبذل له إذا أخبر، إذا جاءه إنسان وقال: أخبرني بمكان دابتي التي فقدت، أخبرني بمكان مالي الذي قد سرق، أو نحو ذلك، فيستوحي من شيطانه ويقول: دابتك توجد في الشعب الفلاني، وعلامتها أنها فيها كذا وكذا ونحو ذلك، فيعطى مالا على إخباره. هذا المال الذي أعطيه ماذا نسميه؟ نسميه خبيثا، نسميه سحتا. وأي سحت؟ وذلك لأنه أخذه على شيء محرم، وهو ادعاء علم الغيب. الذي يدخل في ذلك من يسمى بالمنجم، ومن يسمى بالعراف، وكذلك الساحر ونحوهم، يعني الكاهن والساحر والعراف والمنجم والرمال والضراب ونحوهم. هؤلاء كلهم يتدخلون فيما لا يعنيهم. فأما الكاهن فقد ذكرنا أنه الذي يدعي معرفة المغيبات، يخبر عما في الضمير، يقول هذا يحدث نفسه بكذا، أو يخبر بمكان المسروق: مالك المسروق في المكان الفلاني في البيت الفلاني، تخبره شياطينه. أما المنجم فهو الذي يدعي علم الغيب بسير النجوم، يقول علامة المطر أن يكون هذا النجم في المكان الفلاني في الليلة الفلانية، أنه ينزل مطر أو ينزل غرق أو ما أشبه ذلك. هذا بلا شك تدخل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك ادعاء أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر، سمعنا هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة في الحديبية، فلما انصرف من الصلاة وكان قد أصابهم مطر في تلك الليلة، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء النجم الذي ينوء يعني يطلع، مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي جعل الكوكب هو الذي يؤثر في الكون، وهو الذي يثير السحب، وهو الذي ينزل المطر، ذلك كله حق الله تعالى، فهو الذي ينفرد بذلك. يقول الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني تبشر بالرحمة وبالمطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فيرسل الله الرياح فتثير السحاب وتحمل السحاب ماء، فيصرفه الله تعالى حيث يشاء وينزله حيث يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه يعني جعلنا على هذه أكثر وعلى هذه أقل كيف يشاء الله تعالى. إذن فليس للكواكب تأثير، فمن ادعى أن النجوم لها تأثيرا فإنه ممن يدعى ويتدخل فيما لا يعنيه، ويقول على الله تعالى بغير علم. سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالفخر بالأحساب كون الإنسان يفتخر بآبائه وبأجداده الذين ماتوا، ورد في الحديث: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، أو ليكونن أهون على الله من الجعل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الطعن في الأنساب هو العيب فيه، بأن يقول: هذا ليس من آل فلان، أو ليس من آل فلان، أو نحو ذلك. الاستسقاء بالنجوم هو أن يقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا النجم فيه كذا. وكان الجاهلية يقولون: لقد صدق نوء كذا وكذا، النوء هو النجم الذي ينوء يعني يطلع. فكذبهم الله، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق الذي ينزله الله، الذي ينزله الله تعالى على عباده، تجعلونه من غير الله، تجعلون رزقكم الذي سخره الله ورزقكم إياه، تجعلونه منسوبا لغيره، فتنسبونه إلى النوء وإلى النجوم. ولا شك أن النجوم مذللة ومسخرة. وبكل حال لا يجوز التصديق لمثل هؤلاء. وأما الرمال فذكروا أنه الذي يخط في الرمل ويدعي معرفة الغيب به، إذا جاءه إنسان يستشيره على أمر: هل أفعل أم لا أفعل؟ هل أسافر في هذا اليوم أم لا، هل أتزوج هذه المرأة أم لا، هل أبيع هذه السلعة بهذا الثمن أم لا. فقال دعني أخط لك، فيأتي بعصا ويخط خطوطا كثيرة في الرمل بسرعة حتى لا يعرف حسابها، ثم يرجع فيمحو اثنين 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 حتى ينظر في الباقي، فإن بقي واحد قال افعل، وإن بقي اثنان قال لا تفعل. هذا بلا شك تدخل في علم الغيب، ما هذه الخطوط وما فائدتها، لا تدل على صواب ولا على خطأ، وليست علامة على معرفة الأمور المستقبلة ولا على صدق هذا ولا على كذبه. ومثله أيضا الضراب بالحصى، كان أحدهم يجمع عنده حصى كثير كبعر الإبل، فإذا جاءه إنسان يستشيره أخذ يأخذ ويرمي ويرمي إلى أن يجعل حصى كثيرا متراكما، ثم يأخذ منه حجرين حجرين حتى ينظر هل يبقى واحد أم يبقى اثنان، فإن بقي واحد تفاءل، وإن بقي اثنان تشاءم، وهو قريب من الخطاط الذي يخط في الرمل. هؤلاء كلهم من الذين يتدخلون في الأمور الغيبية، ولا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم يقولون بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا المستقسم في الأزلام، وهي عبارة عن حجارة كان في الجاهلية يستقسم بها الجاهليون فأبطلها الإسلام. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فجعلها رجسا. والرجس هو النجس. وقال تعالى لما ذكر المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كان أهل الجاهلية يجعلون هذه الأزلام في كيس، فإذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا، جاءوا إلى ذلك الكيس فنفضوه، ثم أخرجوا منه واحدا، فإن خرج الذي يقول افعل فعلوا، وإن خرج الذي يقول لا تفعل تركوا، وإن خرج المهمل الذي ليس فيه شيء أعادوا تقليبها مرة ثانية، وهكذا. فأبطل الله تعالى ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ورأى المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فدعا بماء فمحى الصورة وقال قاتل الله المشركين، والله ما استقسما بها قط، يعني أن الله نزه إبراهيم وإسماعيل عن أن يعمل هذه العملة الجاهلية. فكل هذا من الأمور التي يفعلها المشركون أو الجهلة حتى في هذه الأزمنة ليتوصلوا إلى العلوم المستقبلة. وبعد أن عرفنا حكم هؤلاء نقول لا شك أن على المسلم أن يعرف حكمهم، أن يعرف أنهم كفرة فجرة وأنهم ضلال، وقد حكم بكفرهم. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومعنى ليس منا يعني ليس من المسلمين من تكهن يعني تعاطى الكهانة أو تكهن له يعني أو ذهب إلى الكهان يطلب منهم الإخبار بأمر من الأمور. في هذه الأزمنة يقع كثير من هؤلاء ويكثرون، كثروا في هذه البلاد بدل ما كانوا قلة وأذلاء، انتشروا، انتشر السحر، انتشر الكهان، وكثر شرهم وكثر ضررهم. وإذا قيل لماذا وما سبب كثرتهم وفشوهم وانتشارهم، فنقول السبب والله أعلم قلة العلم الصحيح وقلة الإيمان وقلة الأعمال الصحيحة التي يبطل بها كيدهم ويبطل بها عملهم. وذلك لأن الكهنة والسحرة والمشعوذين ونحوهم عملهم يتوقف على الشياطين، الشياطين هي التي تمدهم، الشياطين هي التي تخبرهم، وهي التي تعمل لهم، وهي التي تحركهم وترفع وتخفض فيهم وتتكلم على ألسنتهم وتلابسهم وتخدمهم بما يريدون. متى تكثر الشياطين؟ إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي، إذا ضعف الإيمان، إذا كثر الزنا وكثر الربا وكثر الخنا وكثر الغنى وكثر الفساد وكثر اللهو والباطل، وانشغل الناس بالشهوات وقل الإيمان وضعف أهله وضعف المتمسكون عن أن يقاوموا هذه الأشياء، عند ذلك تستولي الشياطين وتستحوذ على أولئك ويقل نزول الملائكة الذين يسددون المؤمنين والذين يوفقونهم والذين تنفر منهم الشياطين. فإن الملائكة كلما عمرت مكانا هربت منه الشياطين، فإذا كثرت الشياطين لم يكن هناك ملائكة، إذن فوشو هؤلاء بسبب كثرة المعاصي التي تمكنت من كثير من البلاد، فكان من نتيجتها أن استحوذ الشياطين وأولياء الشياطين من هؤلاء السحرة والكهنة على هذه البلاد. ثم معروف أيضا أن الكهنة والسحرة يعبدون الشياطين، وقد حكم العلماء بكفرهم وبردتهم وبشركهم، وبينوا أنهم لا يقبل منهم بل يبادر بأحدهم فيقتل ولا يبقى لحظة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف، وثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بجالة بن عبده أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة فقتلنا 3 سواحر. وقد ثبت أيضا أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وذلك لأنها كانت دبرتها يعني علقت عتقها بموتها، فحرصت تلك الجارية على أن تموت سيدتها حتى تعتق، فعملت لها سحرا فاعترفت فأمرت بها فقتلت. وكذلك ثبت عن جندب الخير رضي الله عنه ثبت أنه دخل على أحد خلفاء بني أمية، وكان عنده كاهن أو ساحر، وكان ذلك الساحر يقطع رأس الإنسان ثم يرده والناس ينظرون، وذلك لأنه يشعوذ ويزور على أعين الحاضرين فيوهمهم أنه قطع الرأس ولم يبق مثلا إلا الحنجرة، ثم بعد ذلك يرده ويقوم سويا فيعجب الناس ويضحكون. فجاء جندب رضي الله عنه وقد أخفى معه سيفه، واستعاذ بالله وقرأ آية الكرسي، فلما هذا الساحر ضربه بالسيف حتى قطع رأسه، وقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال هو حد الساحر ضربه بالسيف، هذا حده، وذلك لأنه تعاطى الكفر. الساحر بلا شك لا بد أنه قد تعاطى الكفر. وقد سمعت عن الكهنة، وسمعتم أنتم أكثر مما سمعت عن أعمال الكهنة وعن أعمال السحرة أكثر شيء مما يدل على أنهم مشركون وكفرة، وأنهم يتقربون إلى الشياطين بما تحب حتى تبطل عملها. فلأجل ذلك تخدمهم هذه الشياطين، فمنهم من لا تخدمه الشياطين حتى يترك الصلاة مدة، لأنه إذا تركها أصبح كافرا، وعند ذلك تحبه الشياطين وتقترب منه وتتولاه وتخدمه وتفعل ما يريده وتتكلم على لسانه وتسترسل له حيثما استرسل، ويستخدم منها ما يريد، فيستخدم منها 100 أو 1000 أو نحو ذلك، ويكونون تحت طوع إشارته بسبب كونه تسلط عليهم بهذه الأمور التي استولى بها عليهم. وما فعلوا ذلك إلا بعدما كفر بالله. وآخرون من الكهنة أو السحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يذبحوا لها قرابين، والشيطان يقنع ولو باليسير، لو يذبحون له ذبابا تعظيما له، أو عصفورا أو ديكا أو كبشا أو تيسا أو نحو ذلك، فكل ذلك يقنع به الشيطان، ويكون ذلك مسببا أنه يخدمه، وذلك لأنه عرف بأنه مشرك الآن، وقع في الشرك. هذا الساحر أو هذا الكاهن أصبح مشركا لأنه أشرك بالله، فلما أشرك بالله خدمه الشيطان. وكثير من السحرة أو الكهنة يستدعون الشياطين، يعني يسألون عن أسمائهم، فيحفظ أسماء فلان الجان، فلان الشيطان، وفلان، فبعد ذلك يهتف بأسمائهم ويناديهم في أوقات فراغه، حتى إذا ألفوه وعرفوا أنه من أوليائه صاروا طوع إشارته، فيخبرونه بما يريد، ويسترقون السمع وينزلون عليه ويلابسونه ويتكلمون على لسانه، ويخبرونه بالأمور الغيبية التي لا يراها الناس وما أشبه ذلك. وآخرون من الكهنة أو السحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يلابسوا النجاسات، وذلك لأن الشياطين تألف الأقدار وتألف النجاسات وتألف المستقدرات ونحوها. فلأجل ذلك أمرنا إذا دخلنا بيوت الخلاء أن نتعوذ من شر الخبث والخبائث، ذكران الشياطين وإناثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استتروا من البول، فإن الشياطين تلعبوا بمقاعد بني آدم. فالأماكن التي لا يذكر فيها الله وهي بيوت الخلاء تألفها الشياطين، فأولئك السحرة قد يلطخون أجسامهم وثيابهم بالنجاسات وبالقاذورات وبالعذرة حتى تأتيهم الشياطين التي تحب هذه النجاسات وتكون في خدمتهم، ثم توحي إليهم بأن يفعلوا كذا ويفعلوا كذا. فمتى فعلوا هذه الأشياء؟ عند ذلك أطاعتهم وخدمتهم وصارت في ولايتهم. فمثل هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم عبدوا غير الله تعالى. وقد أخبر الله بكفرهم في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفرا وجعله من عمل الشياطين، وأخبر عن الذين يعلمونه كهاروت وماروت. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأفاد أن كل من تعلم هذا السحر فإنه يكفر، يعني يحكم بكفره. ولأجل ذلك يقول العلماء: إذا عثر على أن هذا ساحر فإن الصحيح أنه يقتل ولا يستتاب، وذلك لأننا لا نعلم حقيقة توبته. فقد يقول الساحر والكاهن: إني توبت، ولكن قلبه مضمر على ما هو عليه من العمل، وشياطينه الذين يخدمونه ملازمين له لا ينفكون عنه، فإذن هو بالحقيقة كافر. فهذا ونحوه أو هذه بعض أفعال هؤلاء الكهنة وخدمة الشياطين. وما يذكر عنهم من أنهم يحملون الإنسان من مكان إلى مكان بعيد يقطعون به المسافات الطويلة، أو أنهم يأتونه مثلا بعسيب نحل فيقولون له: اركب على هذا العسيب، العسيب هل يحمل شيئا؟ فيطيرون به على العسيب إلى أن يبلغ المكان الذي يريد، قد يكون مسيرة شهر أو أشهر. هل معقول أن الإنسان يركب العسيب وأن الكاهن يركبه؟ لا شك أن الذي يفعل ذلك هو الشياطين التي أجسامها خفيفة أو أرواحها خفيفة، فتحمل هذا بسرعة وتقطع به هذه المسافات، وأنها لا تفعل ذلك إلا بأوليائها الذين صاروا من خدمها. فإذن هؤلاء بلا شك خدم للشياطين، فعلينا أن نعرفهم ونبتعد عنهم، ونعرف أن كل من قرب منهم فإنه يعطى حكمهم. وأما علاجهم وكيفية القضاء عليهم فلعلنا نتعرض لذلك في الأسبوع الآتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سمعنا بعض كلام الشارح رحمه الله على السحرة والكهنة والمنجمين، وأن أهل السنة بريئون منهم وبريئون من أفعالهم، وذلك لأنهم يحكمون عليهم بالحكم الشرعي. أولا الشرك، وثانيا الكفر، وقد كفرهم الله تعالى بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. و وبقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشتراه يعني من تعلم السحر وبذل فيه دينه أو بذل فيه عقيدته ليس له عند الله من خلاق أي من حظ ولا نصيب. ولأجل ذلك وردت السنة بحكم السحرة والكهنة ونحوهم. الأول أنهم يقتلون، ورد في الحديث أو في الأثر حد الساحر ضربه بالسيف، وسمعنا أيضا أن مجموعة من الصحابة قتلوه، فعمر كتب إلى بجالة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب قتل ذلك الساحر، وحفصة بنت عمر أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وذلك لأن هؤلاء اعتبروا السحر كفراً واعتبروه ردة واعتبروه شركا. وقد استدل بهذا على أن عمل السحر كفر وردة، واستدل بقتلهم على أنه يقتل ولا تقبل له توبة في الدنيا، بمعنى أنه يحكم بقتله ولو قال إني تبت وإني ندمت وإني سأترك العمل، لأن ذلك ليس بيقين أنه يصدق في قوله فيقتل حدا لعموم الحديث، حد الساحر ضربه بالسيف، والحد هو العقوبة الشرعية التي لا تغير ولا تسقط بالتوبة، فإن الزاني لا تسقط عقوبته الرجم أو الجلد ولو قال إني تبت، وكذلك السارق تقطع يده ولو قال إني تبت الآن، وكذلك بقية الحدود. فهكذا حد الساحر، وكذلك الكاهن الذي يخبر بالمغيبات أو يخبر بما في الضمير أو يدعي معرفة العلوم المغيبة بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة وعلى المسروق، فيأتي من فقد ضالة له فيقول تجدها في الشعب الفلاني في المكان الفلاني، يخبره شيطانه. وكذلك يأتيه من سرق منه مال فيصف له السارق ويقول هو في المكان الفلاني أو مالك في المكان الفلاني، وقد سرقه شخص صفته كذا وكذا، تخبره شياطينه بذلك. فهؤلاء كفرة قد كفر النبي صلى الله عليه وسلم من يصدقهم، فهم أولى بالتكفير. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد عرفنا أن هؤلاء كفرة، وذلك لأنهم مشركون، لأننا نعرف أنهم بشر، بشر مثلنا، لا يمكن أن يعلموا الغيب ولا يمكن أن يطلعوا على الأسرار كما لا نعرفها نحن، فلا بد أنهم يستخدمون الشياطين حتى تخبرهم بما غاب عنهم. فالشياطين تطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، وكذلك مردة الجن يطلعون لخفة أجسامهم على أشياء لا يعرفها الإنسان، فيقطعون المسافات الطويلة في زمن قصير لخفة أجسادهم، وكذلك يرون أشياء ما لا نراها ونحن لا نراهم وهم يروننا. قال تعالى في الشيطان وجنده: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهم لخفتهم يسري أحدهم في بدن الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي يجري في جسده ويجري في لحمه ودمه، يجري مع عروقه ويمشي في عروقه ويسير فيه، وهذا الذي سبب أنه يوسوس في صدور الناس وأنه يلقي في القلوب، يوسوس للإنسان بأن يقول له اذكر كذا وأن يشككه في أمور الغيب وفي أمور الساعة وما أشبه ذلك. فهؤلاء لما أطاعوا الشياطين وخدموها وعبدوها خدمتهم، من خدمها خدمته. معلوم أن الشياطين تحرص على إضلال الإنسان، تحرص الشياطين على أن توقع العبد، أن توقعه في الكفر، لأن الشيطان عدو للإنسان. وقد أخبر الله عن إبليس أنه التزم بأن يغوي جنس الإنسان وأن يضل الناس وأن يصدهم عن الهدى. قال الله تعالى عن إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، ويقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا التزام عدو الله، أخبر الله بأنه التزم وتعهد بأن يضل جنس الإنسان حتى لا يبقى أكثرهم شاكرا بل كافرا. وهؤلاء الكهنة والسحرة ونحوهم لما أنهم عبدوا هذا الشيطان وتقربوا إليه وذبحوا له ودعوه مع الله أو من دون الله، عند ذلك أطاعهم عدو الله وأظهر لهم ما لم يظهره لغيرهم، فانخدع الجهلة بهم واعتقدوا أنهم مكرمون واعتقدوا أنهم على صواب وأن هذه ميزة لهم وخارق عادة وأنهم أفضل من غيرهم، حيث يخبرون بأمور لم تحصل فتقع ويخبرون بأشياء بعيدة فتعرف، تعرف حالتها وأين هي وأشباه ذلك، وما علموا أن هذا من الشياطين وأن الشياطين لا تطيعهم إلا إذا صرفوا لها حق الله تعالى.
ومن صرف لها شيئا من حق الله فقد عبدها مع الله تعالى. والآن نستمع إلى بقية الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى فبين القرى الفلكية والفوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات، أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
سمعنا أن التنجيم من الأعمال الشيطانية. التنجيم عرفه كما سمعنا بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أنه يقول: طلوع النجم الفلاني سبب لحدوث رياح، وسبب لحدوث غرق أو لجذب أو لخصب أو لوباء أو مرض، أو إذا غاب النجم الفلاني حدث في البلدة الفلانية فيضان أو غرق أو زلزال أو ما أشبه ذلك. هذا فعل كثير من المنجمين، ويغلب عليهم أنهم شبه السحرة، وذلك لأن النجوم مسخرة مسيرة بأمر الله، ليست دليلا على شيء مما يقولون. روى البخاري رحمه الله عن قتادة قال: خلق الله النجوم لثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن ادعى فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه من الدنيا وتكلف ما لا علم له به. يرد قتادة على المنجمين الذين يستدلون بطلوع النجوم على الحوادث التي تحدث في الأرض من العاهات والمصائب ومن الأمطار ومن الخيرات ومن العقوبات ونحوها، وما ذاك إلا أن النجوم مسخرة ليست تحدث بنفسها، بل الله تعالى سماها مسخرة. قال الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي يقتدون في طرقهم. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تهتدوا يعني تستدلون بها على الجهة التي تريدونها وتعرفون أي جهة تقصدونها، فجعلها الله علامات يهتدى بها، كما جعلها زينة في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بهذه النجوم. وقال تعالى: وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، الكواكب التي هي في هذه السماء زينة لها. إذا كنت في ليلة مظلمة ونظرت إلى السماء وإذا نجومها تزهر في كل جانب كانت كالسرج لها تضيء، فهي زينة للسماء. كذلك أيضا أخبر الله تعالى بأنها رجوم للشياطين، ترجم بها الشياطين عن استراق السمع. قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. الشهاب هو هذا الذي يرمى به في الليلة الظلماء عندما تبصره منقضا، يرمى به شيطان أو مسترق للسمع. وقال تعالى عن الجن: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرجمون بها. فهذه هي الحكمة في وجود هذه النجوم. فأما الذين يدعون فيها أنها تدل على طلوع خير أو على غروبه أو تدل على حدث أو أمر مستقبلا أو نحو ذلك، فإن هذا من التكلف. يمكن أيضا أن يعرف بها مواقيت الشتاء والصيف و الغراس والزروع ونحو ذلك، وذلك لأن الله تعالى قدر لها مواقيت. فهناك نجوم تطلع في الشتاء، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا وقت زراعة البر ونحوه، ونجوم تطلع في الصيف فيعرفون أنها يبذر فيها كذا وكذا ويغرس فيها كذا وكذا، أو يعرفون بها دخول الشتاء أو انسلاخه أو دخول البرد وإقباله أو انتهاءه أو دخول الحر أو إقباله أو نحو ذلك، فتعلم هذا أيضا لا بأس به لأنها مواقيت، كما أن الليل والنهار مواقيت، وكما أن الأشهر مواقيت والأهلة مواقيت، فكذلك طلوع النجوم والبروج التي جعلها الله في السماء، قال تعالى: والسماء ذات البروج، وقال: ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج التي هي منازل الشمس، وهذه الأنواع أو النجوم التي هي منازل القمر، في قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل، ينزل في كل ليلة منزلة. لا شك أنها خلق الله تعالى، فتعلم منازل القمر وتعلم منازل الشمس ومعرفة أحوال كل منها لا يدخل في التنجيم المحرم، إنما التنجيم المحرم هو أن يستدل بطلوع النجم الفلاني أنه سوف يحدث كذا وكذا من الآفات أو ما أشبه ذلك، فهذا من التدخل في علم الغيب. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلا يدخل في ذلك الكهنة ونحوهم. نعرف مما ذكره الشارح أن السحرة والكهنة منتشرون متمكنون من زمن قديم، فالشارح رحمه الله في القرن الثامن يشتكي كثرتهم وأنهم قد أضروا بالناس في أعمالهم الشيطانية، ويحرض من يعرف شيئا منهم أن يدل عليه. إذا عرف إنسانا بأنه يتعاطى السحر ويتعاطى الكهانة فإن عليه أن يدل عليه وأن يخبر به وأن ينكر فعله أو ينبه من ينكر فعله، فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ومن تغيير المنكر الواجب تغييره على كل من علمه. ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. ويذكر أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون الكهنة ويستبشعون شيء صناعتهم ويستشنعون أفعالهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه كان له غلام مملوك لم يكن بحاجة إلى خدمته، فجعل يشغله يقول: اذهب احترف واجمع لنا مالا وخراجا، فكان يأكل من خراجه يعني من كسبه وكد يمينه. جاء ذلك الغلام مرة بمال أخذه من تكهن، وأخبر بأنه خدع إنسانا بالكهانة في الجاهلية، وقال: إني أعلم كذا وإنك مصاب بكذا وكذا، فلقيه ذلك الرجل فأعطاه حلوانا يعني مالا عن كهانته. كان أبو بكر رضي الله عنه قد عرف تحريم الكهانة، وعرف أن حلوان الكاهن خبيث، فلما سمع من غلامه هذه القصة وأن هذا المال الذي أكل منه سحت وحرام وحلوان كاهن وخبيث، لم يقر قراره وذلك الطعام في بطنه، بل أدخل إصبعه في حلقه فاستخرج كل ما أكله ذلك اليوم حتى لا يكون في غذائه ولو لقمة من حرام أو من مشتبه ولو كان معذورا. معذورا لأنه قد يقول إثمه على من كسبه، أو معذورا لأنه قد يقول ما شعرت بأكله ولا علمت أنه محرم، أو معذورا لأنه قد يقول إنه دفعه عن طيب نفس، ويتأول التأويلات ولكن لم تقبل نفسه مثل هذه التأويلات حتى استخرج ذلك الطعام وكل ما أكله ذلك اليوم. هذا دليل على بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المشتبهات وعن المحرمات، ودليل أيضا على أنهم يعرفون أن الكهنة كاذبون وأن كسبهم حرام وأن إقرارهم حرام، وذلك لأن الله تعالى كذبهم وأخبر بأنهم يأخذون من الشياطين، فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، أن يتلقون السمع من الشياطين التي تلقي عليهم وأكثرهم كاذبون. الشياطين تكذب عليهم وهم يكذبون على الناس. فإذا الكهنة عبدة للشياطين، وإذا كانوا يعبدون الشياطين فلا يجوز أن نقرهم، لأن إقرارهم تمكين لهم من عبادة غير الله، وكذلك إقرار لهم على الشرك وعلى المنكر ونحن نقدر، فمتى قدرنا فإننا نحاربهم ونحرص على أن نقضي على قوتهم وعلى معنويتهم. نقول إذا كانوا كثير في زمن المؤلف ابن أبي العز رحمه الله فكيف بزماننا الذي هو القرن الخامس عشر والذي استحكمت فيه غربة الإسلام إلا ما شاء الله، والذي كثرت فيه الكهنة والسحرة والشعوذة وتمكن فيه الأشرار وصاروا قادة وسادة يفعلون بالأبرياء ما يريدونه، إذن فما واجبنا نحوهم؟ أن نغير ما نستطيع. كثيرا ما يشتكي لنا بعض الإخوان بأنهم أصيب منهم شخص بسحر أو أصيب بعمل شيطاني أو تسلط عليه جني وأخبر بأن الذي سخره ساحر متشيطن متسلط وأشباه ذلك. يذكرون أن الساحر متى تمكن من السحر فإنه يسخر جنودا من الشياطين، وإذا سخره ومن الجن يسخرهم له، فالشياطين يدلونه ويخبرونه بالأمور الغائبة ونحوها، والجن يتصرف فيهم فيسلطهم على من يريد فيقول أنت يا هذا اذهب إلى فلان فلابسه، أو إلى فلانة فتلبس بها ولا تخرج منها أبدا، وحاول أنك لا تخرج إلا بعد موت هذا الإنسان. فإذا نطق ذلك الجني الذي تلبس بذلك الإنسان ذكر أنه
لا يستطيع أن يخرج، ولو قرأ عليه القارئ ولو عالجه ولو نفث عليه ولو تبرر من القراءة، لأنه مسخر. من الذي سخرك ومن الذي سلطك؟ فيدل عليه: سلطني الساحر الفلاني الذي تحت سيطرته 1000 جني أو 5000 أو 500 من الجن، كلهم تحت تسخيره وتحت سلطته. كيف تمكن؟ كيف تمكن منهم وكيف استعبدهم؟ تقربوا إليه وتقرب إليهم حتى أخذ بطاعتهم، وتعهدوا أنهم لا يخرجون عن طواعيته، ولا يستطيع أحدهم أن يعصيه. متى أشار إليه أن تسلط على فلان أو فلانة لم يستطع التأخر؟ متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا المس؟ متى يبرأ هذا الذي أصيب بهذا الجنون؟ الغالب أنهم لا يبرؤون حتى يموت ذلك الجني الذي لابسه. كثيرا من القراء الذين يقرؤون على أولئك المصابين يقرؤون بشدة وينفثون بقوة ويستعملون أدعية وآيات من القرآن فيها شيء من القوة، فذلك الجني الذي لابس ذلك الإنسي يكاد أن يحترق ولا يستطيع الخروج. أحيانا يموت وهو ملابس ذلك الإنسي، وبعد موته يفيق الإنسي بإذن الله سليما ويقول: أين أنا؟ لا يدري أين هو قبل ذلك. وإذا قيل لذلك الجني: لماذا لا تخرج؟ يتعذر بأنه لا يستطيع حتى تقتل ذلك الساحر الذي سلطني عليه، ولو مت ولو خرجت فإنه سيسلط عليه بدلي آخر وآخر، لأنهم تحت طواعيته هذا العدد الكثير. إذن فاذهبوا فاقتلوا ذلك الساحر حتى تريحوا أنفسكم، وحتى أخرج أنا براحة بدون أن تكرهوني وأتخلص منكم وتتخلصون مني. هكذا يتكلم كثير من الجن على لسان من لابسه. نقول: لا شك أن هذا الشيطان، هذا الخبيث، هذا الساحر الذي سخر هؤلاء الجن، ما سخرهم إلا بعدما استعبدهم وبعدما تقرب إليهم وبعدما أخذ عليهم العهد وبعدما عبدهم مع الله أو عبد الشياطين حتى ذللتهم لطواعيته. إذن ما واجبنا نحو هؤلاء السحرة الذين يعيثون في الأرض فسادا، والذين يسلطون على الأبرياء رجال ونساء يتظاهرون بأنهم يعملون ذلك، ويأتيهم بعض ضعفاء الإيمان؟ ربما يأتي أحد ضعفاء الإيمان إلى الساحر ويقول: أريد أن تسلط على فلان أو فلانة كذا وكذا. نقول: لا شك أن مثل هؤلاء يجب أن يحاربوا حتى يخف شرهم وحتى يقطع دابرهم. وأما إذا بقوا فإنهم يزيدون ويزيد شرهم ويتمكنون، ويصعب بعد ذلك التخلص من شرهم. نحن نعرف أن هناك من وفقهم الله تعالى من أهل الخير ومن أهل الدين ولا أهل المعرفة
يعالجون من هذه الإصابات الشيطانية، فيعالجون من إصابة المس، ويعالجون من إصابة السحر والصرف والعطف ونحو ذلك، ويشفي الله على أيديهم خلقا كثيرا. ولكن هناك أحوال شيطانية تستعصي يصعب تخليصها إلا بقتل الجان أو بقتل الساحر. فلو تعاون الأهالي على كل من عرفوا أن فلانا ساحر وأن فلانة ساحرة وقضوا عليهم وقتلوا لاستراح منهم العباد والبلاد.
أي الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أو يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقالت طائفة إن قتل إن قتل بالسن، وقالت طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللبس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب ألقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن وغيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح. فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجرأة وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملت الإنس بهذه المعاملة. وقد قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا. وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين.
سمعنا الخلاف أولا: هل يقتل الساحر مطلقا أو لا يقتل إلا بعد أن يستتاب؟ والأكثرون أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا قول الجمهور. والشافعية رحمهم الله رأوا أنه يستتاب، أو أنه يستفصل عن سحره، أو أنه لا يقتل إلا إذا قتل بسحره. لكن لما ثبت عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر ولم يستتيبوه، دل على أن هذا هو حكمه، وأنه لا تقبل توبته، وأن توبته إنما تكون بينه وبين ربه. ثانيا: هل للسحر حقيقة أم أنه خيالات؟